الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان كيف تبني الثقة بالنفس لدى ابنك. الثقة بالنفس بالنسبة للأبناء، أو الأبناء بشكل عام أطفال أو مراهقين، هي حجر الزاوية في البناء الإنساني. الثقة بالنفس هي العمود الفقري للصحة النفسية، الثقة بالنفس هي أساس النجاح، الثقة بالنفس هي جوهر السعادة. لما ابنك يبقى وهو صغير غرست لديه الثقة بالنفس، هيبقى مراهق عنده ثقة بالنفس، هيبقى شاب عنده ثقة بالنفس، هيبقى راشد عنده ثقة بالنفس، هيبقى إنسان كبير عنده ثقة بالنفس، هيبقى بعد كده زوج عنده ثقة بالنفس، هيبقى طالب عنده ثقة بالنفس، هيبقى زوج عنده ثقة بالنفس، هيبقى عامل عنده ثقة بالنفس، هيبقى مدير شركة عنده ثقة بالنفس، هيبقى قائد عنده ثقة بالنفس في أي مكان. فبالتالي الثقة بالنفس اهو بتغرس من الطفولة في نفس الابن بهذا الشكل. طبعا ما من ولد الا ايه، ولد على الفطرة، فأباه يهوداني او ينصراني او يمجساني او يعصباني او يضايقاني او يفقدان الثقة بالنفس، قياسا بقى يعني ايه، لان هنا في اكتساب للسلوك. يعني لما حد يبقى واثق من نفسه هو مكتسب السلوك من الاب والام، لما يكون ضعيف الثقة بالنفس هو مكتسب برضو ضعف الثقة بالنفس من الاب والام، او انهم اللي افقدوه الثقة بالنفس. ان ربنا يعني بيخلق الانسان في احسن تقويم، في اي صورة ما شاء ركبك في احسن صورة، وبالتالي للأسف كتير من الاباء والامهات هم اللي بيدمروا الثقة بالنفس للاولاد، ونقص الثقة بالنفس ده يعتبر فيروس يضرب الملفات النفسية والعقلية والجسدية يعني كل حياة الابن. وبالتالي محتاجين النهاردة ازاي نبني الثقة بالنفس للأولاد. وانا بعتبر الثقة بالنفس كجناحي طائر، كل ما جناحات الطائر كانت قوية، كل ما حلق في الفضاء، وكل ما الثقة بالنفس لدى ابنك كانت قوية، كل ما حلق في سماء الصحة النفسية والنجاح والسعادة. طيب احيانا ايه الاب والام يعني، طب خلينا الاول يعني ايه ثقة بالنفس. ثقة بالنفس بمنتهى البساطة، اولا هو سلوك مكتسب زي ما قلنا من البيئة مش موروث، وفي نفس الوقت يعني ان الولد عارف ايجابياته وعارف نقاط القوة اللي عنده وعارف نقاط تميزه، وفي نفس الوقت عنده اعتقاد داخلي بان هو انسان كويس. طب ده جاله منين؟ جاله من الاب والام، انك انت برافو وشاطر وممتاز ورائع، ومن الكلمات الايجابية والكلام ده كله. ثقة بالنفس معناه ان الانسان متحكم في ذاته وليس من خلال الاخرين. يعني لو حد قال له يا غبي وزائل جدا يبقى الاخر يتحكم فيه، لكن لو واحد قال له يا غبي وما تضايقش وعرف ان الاخر يعرض ولا يفرض، ان الواقع الخارجي يعرض ولا يفرض، انه مجرد يقول اراءه وليس حتما علينا ان احنا ناخد الاراء دي. لكن لو الاب الغبي والمدرس الغبي والصاحب الغبي والشارع الغبي والمدير ومش عارف المدرب الغبي ومش عارف المدير الغبي، يبقى خلاص بقى هو تأصل جواه انه غبي، مع انه ملوش علاقة خالص بالغباء تماما. يعني نقص الثقة بالنفس دي بتبقى مجرد فكرة سلبية بيبني جوه الانسان، بتبني اعتقاد سلبي يعني تؤثر في سلوك الانسان في بناحية سلبية. طيب يا دكتور انا مش عارفة ابني عنده ثقة يعني ثقته بنفسه الضعيفة دي تظهر في ايه؟ تظهر لما يقول لك مثلا ان انا ايه، هو خايف على طول يعني. تظهر لما يكون خجول. تظهر لما الام تيجي تقول لي اصل البنت حساسة قوي وقال كلمة تعيط، ما دي نقص ثقة بالنفس. تظهر لما يكون ولد مغرور او عدواني، طب ما ده نقص ثقة بالنفس. تظهر لما يكون في لجلجة او تهتها او تلعثم، ما نقص ثقة بالنفس. تظهر لما يكون برضه في خجل او خوف او تبول لا ارادي، نقص ثقة بالنفس. تظهر لما يكون مش قادر يحقق انجازات في الدراسة وذكائه كويس بين قوسين، يبقى ده نقص ثقة بالنفس. تظهر لما يكون عنده صعوبات تعلم وهو مش عارف المشكلة ومش قادرين نحلها، وبالتالي بنضرب الولد وبنعاقبه، يظهر نقص ثقة بالنفس. تظهر في ان هو يعني مش قادر، مش عايز يخرج ومش عايز يروح المدرسه ومش عايز يعني يلعب مع الاولاد، نقص ثقه بنفس. تظهر في الوحده، كل ده نقص ثقه بنفس. تظهر في نقص الانتباه والتركيز والذاكره احيانا. تظهر في امتحان الشفوي مع تصبب بالعرق والرعشه والخوف. تظهر في انه ملوش علاقات اجتماعيه وملوش اصحاب، الواد ملوش اصحاب يا دكتور، عشان نقص ثقه بنفس. تظهر في عدم القدرة على الإبداع والانطلاق والتعبير عن الذات والتعبير عن المشاعر، وإنه يكون عنده هوايات برضه نقص ثقة بالنفس. كل ده طبعا، وإنه يبعد عن أي دور قيادة تمام، زي مثلا رائد الفصل أو مثلا مشرف النشاط مثلا الرياضي أو واخد أي دور في الإذاعة أو بتاع. تظهر في إنه ما بيدافعش عن نفسه ضد نقد أو توبيخ أو تجريح. تظهر إنه ما بيتضرب في المدرسة على طول. كل دي حاجات تقول لك ان ابنك بيعاني من مشكله نقص الثقه بالنفس، وبالتالي محتاج ان هو نتدرب ازاي ان احنا نبني الثقة بالنفس. طيب اوكي تمام، خلينا الاول قبل ما اقول لك يعني نبني ازاي الثقة بالنفس، معلش لازم امشي معك بشكل يعني سريع، يعني ايه اللي ممكن يوقع الثقة بالنفس؟ ممكن حضرتك كأب وأم اللي توقعوا الثقة بالنفس. مش انا بقول لك هو بيتولد في احسن تقويم؟ مش انا بقولت لك ان هو ربنا بيخلقه يعني بالصورة الجيدة، وحضرتك اللي بتيجي تكسر مقاديفه، بتيجي تكسر أجنحة الطائر عشان ما يطرش، بتيجي غبي وفاشل وضعيف وجبان ويتضرب ويتلام ويتنقد ارجع للحلقة اللي فاتت كده، حلقة الجمعة اللي فاتت اللي كانت الأساليب الخاطئة في حل مشكلات الأبناء، هتلاقوا على صفحة قناة الرحمة، هتلاقوا على صفحتي أنا باسم الدكتور صالح عبد الكريم، كل الأخطاء اللي أنا قلتها الحلقة اللي فاتت كلها تدمر الثقة بالنفس للأسف يعني. فبالتالي انا ليه كنت بقول الاخطاء المره اللي فاتت؟ علشان كانت بتعمل مشكلات نفسيه وسلوكيه للاطفال كتير، ومن ضمنها تدمير الثقه بالنفس للابن. وبعدين الاب والام يجوا يضربوا الولد، يضربوه وغبي وتافه وفاشل وما بتفهمش وشكلك وحش وجسمك ليه رفيع كده والى اخره، ومالكش اصحاب وبتضرب وبتاع، في الاخر خالص ما شاء الله بعد ما كسر كل ده يجي يقول لك يا دكتور انا ما اعرفش ليه هو بيعاني من نقص الثقه بالنفس. يا راجل والله مش عارف، يا راجل ده انت ما شاء الله يعني زي حاجه كده كسرتها وما اعرفش هي اتكسرت ليه، ده انت مكسرها بايديك بكلامك ببقك، مكسرها بالضرب، مكسرها بال وهكذا. فالله يخليكم، ده احنا ممكن نكون السبب فيه، او انك انت ممكن بتدلل الولد تدليل زايد فبتشبع له كل رغباته، فبالتالي ما تدربش، الواد مش صلب مش جامد، ما بداش يعمل حاجات بنفسه. القاعده بتقول ايه؟ ان اي حاجه ابنك يعرف يعملها سيبه يعرف يعملها، سيبه يعملها، تعملها لوش، عشان مبقاش مدلل، عشان يبقى معتمد على نفسه مش اعتمادي على الاخرين. الشخصيات الاعتماديه عندها نقص ثقه بالنفس، الشخصيات المغروره عندها نقص ثقه بالنفس، زي البالونه بينفخها كده اقل شكه ينفجر في وشك يعني. تمام، ممكن اب وام خاصه النمط الشخصيه الوسواسي بيبقى حامي، او الخوافه الام القلقه او الخوافه او الوسواسيه بتبقى حاميه الولد حمايه زياده، تحطه في شرنقه حراريه، تلفه في ورق سلوفان، خاف عليه من الهواء الطاير، وبقول لك دايما في بره في زعابيب، هي دلوقتي خايفه تنزله الشارع، خايفه يروح الرحله، خايفه يخرج مش عارف ايه، خاصه في الايام الجميله اللي احنا فيها ايام كورونا. فالاب والام اللي عندهم قلق او خوف او وسواس بيتضاعف، وبالتالي بيتضاعف خوفهم على الولد، فيقول لك الولد ما اعرفش ليه مش عايز ماسك فيا. يا ست انت الاعتماديه اعتماد مرضي على الولد، فهو اعتماد بقى اعتمادي عليك، هو كان يعرف ما هو وانت بالنسبه له الامان، فلما خفتي خاف. فبالتالي الحمايه الزايده للاولاد بتفقدوا مهارات المواجهه، مهارات الثقه بالنفس، وانه يختبر الواقع بنفسه، وانه ينزل للشارع، وانه يضرب ويتضرب، وانه ينطلق في عالم الواقع. حضرتك نيابه عنه كنت بتعمل كل الكلام ده، فكنت بتدمر له طبعا الثقه بالنفس بهذا الشكل يعني. طيب ضمن الحاجات الطريفه في يوم من الايام الام بتيجي تقول لي يعني ابني، هي بص عملت في كل الحاجات اللي انا قلتها السيئه دي للاسف، ما بين ضرب وتوبيخ وتجريح ونقد ولوم الى اخره، وانت فاشل ومش هتنفع وكل الناس احسن منك وكل الاساليب الغلط يعني. وفي الاخر بتقول لي ثقته بنفسه ضعيفه، قلت لها لا ده انا مش هقول لك بس ثقته بنفسه ضعيفه، ده حضرتك هتنزلي تجيبي له النهارده حذاء جزمه كده بانس من غير رباط. ايه العلاقه دي؟ تعالج يعني؟ قلت لها لا. طب وليه اجيب له جزمه بانس من غير رباط؟ قلت لها انت بتربي ولد لا هيحل ولا هيربط، فمش محتاج اصلا يعني جزمه يعني لا رباط اساسا يعني. اسلوبك ده غلط، بس انا بوصل لها رساله عشان ما تنساهاش يعني. تمام. طيب ممكن الاب والام بيتحكموا تحكم زايد في الاولاد، في افكاره، في رغباته، في هواياته، في اختياره لبسه، مصروفه، او يعني في اكله، في شربه، في نفسه، في اختيار اصدقائه، في التخصص الدراسي، في العمل، بعد كده في الزوجه، بعد كده في حياته كلها. وبالتالي طبعا الولد مالوش ذات، مالوش استقلال، مفيش شخصيه، ده حضرتك اللي كنت نيابه عنه بتتحكم فيه ومسيطر وبتفهم كل حاجه، هو ما بيفهمش ولا حاجه. برغم سبحان الله يعني، يعني دكتور احمد زويل لو ابوه خلاه زيه ما كناش شفناه الدكتور احمد زويل. لو محمد صلاح لو ابوه خلاه زيه ما كناش هنشوف محمد صلاح. لو الشيخ شعراوي ابوه خلاه زيه ما كناش هنشوف الشيخ شعراوي. وهكذا كل العمالقه في كل المجالات. فسيبنا سيبه يختلف، سيبه يختلف حتى معاك شويه، سيبه ينتقدك، سيبه يبدع، سيبه يفكر، سيبه يغلط، يغلط يغلط من حقه يعني. اينشتاين بيقول لك من حق الانسان انه يغلط علشان يعمل الصح. ما هي الحياه اساسا مشكله احنا بنحلها، الحقيقه اساسا قايمه على الاخطاء اللي احنا بنصلحها بهذا الشكل يعني. فالتربيه انت بتحول انسان بيغلط لانسان صح. فايه شغلتك لو انت ما سبتوش يغلط علشان يعرف الصح يعني؟ لا انا عايزه وهو يغلط اكبر يعني. شوف اصلا انا ما كنتش بخرجه دكتور وما كنتش بخليه مش عارف ايه عشان ما يغلطش. تعرف بعد كده ما عندوش يعني ايه صلابه نفسيه، شخصيته واقعه، كنت بتوجه نيابه عنه. فبالتالي لما يجي اي مشكله بالنسبه له هيتضرب، وبالتالي هيبقى عدوان، احتمال ينتقم بعد كده، جعلوني مجرما يعني. او انه جه في مرحله الثانوي وبتاع وارتبط عاطفيا بالبنت والبنت سابته وبتاع وراحت لصاحبه، ممكن ياخد فيها حشيش او يعني سجاير وبعدين حشيش وكل باقي المخدرات يعني. انا دكتور اصلا انا كنت بربيه كده عشان ما يغلطش، بقول لك ده هيغلط غلط رهيب جدا. فلما يغلط غلط صغير ويبدا يتدرب من الاخطاء الصغيره دي، بعد كده مش هيخطئ اخطاء يا اخي. وسيبه يغلط في حياتك، سيبه يغلط وانت عايش، سيبه يغلط وانت بتعلمه وهو صغير، اخطاء صغيره على قد سنه، لكن لما تبقى اخطاءه كبيره هتبقى مشكله بعد كده. فده الاب والام اللي هم عايزين كل حاجه تبقى 100% بالنسبه للولد. طبعا دي مش التربيه المثاليه او الطفل المثالي، مش موجود. احنا بنقترب من الصح، لكن الصح ده ملائكي، ده مش موجود على ارض الواقع يعني، ده في خيالكم انتم بس، ده في خيال الاب والام اللي هم، ده خيال مريض مش خيال سوي. وبالتالي بتخلي الولد طول الوقت يبقى عنده مشكلات تانية، لانه بشر هيغلط، ده منطقي، دي الفطره، ده الطبيعي، ده ربنا خلق البشر كده. ها فكره انه بقى اتحكم واسيطر في كل حاجه وعايز يمشي زي ما انا عايز، ده بيدمر نفسيه الولد. وانت شايف انك انت لا، ده انا عايز الولد ما يحتكش باي حد غلط وما طبعا في بعض الحاجات، لكن يعني مثلا خلينا ادي لك مثال، لا انا اصلا ما نزلوش الشارع خالص، احنا في منطقه ريفيه شعبيه وبتاع وكلها يعني بيسبوا دينه، والعيال بيشربوا كله والمخدرات في الشارع. يا دكتور اصل انت مش عارف حقيقه. والله عارف، انا مش جاي من كومباكيت، انا عايش معاكم يا ستي. ماشي، مش هننزله الشارع، مش في حاجه اسمها مركز شباب؟ طب مش في حاجه اسمها نادي ان امكن يعني؟ طب ما فيش حاجه اسمها مثلا اولاد محترمين مع بعض بيأجروا مكان ويلعبوا فيه مثلا؟ طب ما فيش حاجه اسمها برايفت مدرب مثلا مش عارف ايه وبتاع يلعب كاراتيه وكونغفو حاجات زي كده؟ يعني اذا انت منعته من حاجه فحاول تعوضها الله يخليك. هذا الشيء. طيب، او انه بيبقى يعني اب والام بقى زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت، الولد حاسس انه منبوذ، مكروه، مش مقبول، لا شكلا ولا كلاما ولا تفكيرا ولا قدرات ولا جسد ولا درجات ولا شهاده ولا منبوذ. منبوذ يعني واخد بالك، خاصه لو انت بتفضل ولد على بنت او بنت على ولد، خاصه لو بتفضل ابناء زوجه على زوجه، خاصه لو بتفضل الصغير على الكبير او الكبير على الصغير، خاصه لو بتفضل بنات على اولاد او بنات على او اولاد على بنات، خاصه لو بتفضل مثلا اللي شكلك عكس اللي مش شكل، او الام بتفضل اللي هو قريب منها من طباعها. ده احنا عندنا مشاكل بقى لو الام في مشكله بينها وبين الاب، دي قصه ثانيه هنبقى نتكلم ايه فيها يعني. او انه احيانا بقى ايه يعني الولد يجي ايه يتكلم قدام الكبار، عيب ما تكلمش مع الكبار، اتفضل خش جوه لما الكبار يخلصوا كلام تعالى اتكلم، يعني ايه يعني؟ المفروض يتدرب هنا. لا عيب ما تاكلش مع الكبار، لما الكبار ياكلوا الصغيرين ياكلوا، ليه؟ مين اللي قال كده؟ لا عيب يعني ايه ما تلعبش مع الكبار، مين قال حاجه زي كده؟ لا والمشكله كمان لا، يخش المسجد يصلي 7-8 سنين ويبقى حافظ نص القران ويوقفوه في الورا او على الجناب، ملهاش اساس شرعي يا جماعه. ده يقف ورا الامام ويقف في الصف الاول، مش جه الاول، مش يوم الجمعه جه اول واحد، مش في صلاه الجماعه جه اول واحد. طب هنبني ثقته بنفسه منين؟ طب هنبني شخصيات للمستقبل منين؟ هنبني من هنا خلاص. فاحنا بنعمل حاجات احيانا بتدمر نفسيات الاولاد سواء جوه البيت او بره البيت او الكلام ده كله يعني. طيب في حد بقى زي ما قلت لك بيفرق بين الاولاد وبفضل ولد على ولد او ابناء زوج على زوجه او ما شابه، كل ده بيحس الطفل انه مضطهد مقارنه باخوه المفضل، فيظل المفضل ده العالم بالنسبه له، ده الواقع الخارجي، ده مدى يعني الحاجه اللي جايه كلها، ان اخوه المفضل ده هو كل الناس مفضله عليه، وان هو دايما المنبوذ، وانه دايما مش محبوب، وانه دايما محدش بيحبه. طبعا هنا نقص تقدير ذات وثقه بالنفس وما شابه يعني. طبعا في طفل برضه بيبقى احيانا اعتدي عليه اعتداء نفسي بالالفاظ او بالتنمر، خلاص في شكله او جسمه او يعني قدراته او ما شابه يعني، او تلعثم او تهته او خوف او تبول ارادي او خجل او مشكله في الدراسه او ذكائه او تنمر ضده، يبقى هنا اعتداء نفسي او اعتداء جسدي بالضرب، سواء جوه البيت او بره البيت او المدرسه او المدرس او زمايله او في الشارع او في الحاره، اعتداء جسدي او اعتداء جنسي. يعني الولد ممكن يكون تم الاعتداء عليه اعتداء جنسي، فبالتالي عينه مكسوره، فيفضل طول العمر عنده نقص ثقه بالنفس بهذا الشكل. يعني مشكلات الاطفال يا جماعه لازم تحل، والا هتعمل لي مشكله للولد طول عمره يظل يكافح ضد، يعني وكانه عايز يعالج المشكله بس هو مش عارف يعالجها. فقلنا معظم الناري من مستصغر الشرري، فلما تبقى مشكله صغيره النهارده المفروض تعالج بدل ما تكبر في المراهقه وتكبر معاه وهو بيكبر. لا، يعني احيانا في حاجات زي كده خاصه الاعتداء النفسي التنمر او الاعتداء الجسدي او الاعتداء الجنسي، دي حاجات لازم تعالج في نفس الولد وهو صغير بدل ما تكبر معاه وتسبب له مشاكل رهيبه جدا جدا، لدرجة انه في بعض الاولاد اللي بيعتدى عليه اعتداء جنسي بيجرب ده مع اخواته، بيجرب ده مع التانيين، او انه ممكن يحصل له شذوذ نفسي جنسي على المستوى لما يكبر. يعني من حاجات كان ممكن يعالج وتتشال الصدمة وانتهينا من الطفولة، لكن للأسف التجاهل او ان احنا دارينا او علشان والده ما يعرفش او علشان مش عارف ايه بتاع، يعني لا، المسألة لازم كنا نواجهها ونعالجها، لأن ده أبسط حاجة نقص الثقة بالنفس لكن بيسبب حاجات إيه كتيرة جدا. يعني طيب افرض ولد فشل في حاجة، وارد جدا إن احنا نفشل بس أنت كبرت الفشل جواه وما دربتوش على مواقف النجاح اللي نجحها قبل كده، أنت ركزت على الحاجة دي، يعني جايب في درجات مثلا كل الدرجات كويسة مع درجة الرياضيات، فأنت فاشل في الرياضيات، فالمخ بيعمم أنا فاشل دراسيا، فأنا فاشل في اللي جاي، فأنا فاشل إنسانيا، فأنا كنت فاشل، فأنا فاشل الآن، فأنا هكون فاشل. فالمخ عم من مادة للكل، ومن الماضي للحاضر للمستقبل، ومن قدرة واحدة للذات ككل، فيقول لنفسه ويعلق يفطط، أنا إنسان فاشل، أنا إنسان ضعيف، أنا ماليش أي قيمة. ففكرة إنه فشل وبعدين كرر الفشل ده، دي هندربه بعد كده، هنقول له إن دي تجارب إيه سابقة يعني. لكن لما حضرتك تكرر الألفاظ هو يكررها لنفسه، فيتبرمج عقله الباطن على إن أنا فاشل، فتظل معها الفكرة على طول، وتبقى نظرته السلبية لنفسه ان انا الضعيف وانا الفاشل، ويفضل بعد كده قلق واكتئاب وخوف وسواس مش عارف ايه وبتاع، وتيجي تقول له اكتب لي ودي بنلاحظها بقى في ايه لما يكبر، ويبقى مثلا زي ما بعمل احيانا ايه كورسات الثقة بالنفس للكبار، اثناء دورة الثقة بالنفس للكبار بقول له اكتب اجاباتك وسلبياتك، ما شاء الله السلبيات فريرة صاروخ، الاقي مليل الورقة سلبيات، منين ما شاء الله، ما هو غرس اهو، أنتك ثمار مرة أهو، فبالتالي بيسقطها أهو. فكل الكلام ده وكأنه الأب والأم عارفين كل حاجة وفاهمين كل حاجة، وزي ما قلت لك في الحلقة الماضية وكأن الأب رمز الإله على الأرض، فأنتم فاهمين كل حاجة. فلما قلت لي غبي وفاشل وجبان وضعيف والكلام، أنا صدقت الكلام ده وعملت زي ما أنتم عايزين. طبعا لما يبقى فيه مشكلات عضوية زي الولد إنه شكله مثلا فيه مشكلة أو فيه تلعثم لازم يعالج، أو مثلا بنية جسدية لازم تاخده برضه لحد يعني إيه عشان يظبط المسألة دي، تمام، وفي مشكله يبقى في علاج طبيعي او دكتور تغذيه او الكلام ده كله، في وحمه، في مش عارف كذا، يعني اقصد اقول انه في مشكله في السمع في البصر، في مشكله في الذكاء، في مشكله في الانتباه في التركيز في الذاكره، في صعوبات التعلم، كل دي مشكلات لازم تعالج في الطفوله بدل ما تكبر مع الولد، لان الولد مثلا بيبقى عنده سمنه وده غصب عنه هو ورثه، فبالتالي بيتريقوا عليه الاولاد، عنده لجلجه غصب عنه، تلعثم غصب عنه، رفيع غصب عنه، طويل غصب عنه، قصير غصب عنه، شعره أكرد غصب عنه، أسمر غصب عنه. فبالتالي حتى الأطفال لما بعمل لهم دورة أنا وثق من نفسي، بعرض لهم الصور دي كلها وبنشوف مسألة التنمر اللي بيحصل، وهو لو مكان المتنمر يرتدع، يعني لا يبدأ يبعد عن السلوك ده، ولو هو المتنمر عليه المضطهد اللي بيتقال عليه الكلام الوحش ده يفهم يرد إزاي ويعمل إيه، بحيث إنه يعني زي ما قلنا الواقع يعرض ولا يفرض، الواقع مجرد ان هو يعني يقول كلام مش هنقدر ان احنا نمشي في طريق من غير مطبات، هيكون في مطب، لكن يهمني ان انا ادرب الشخص على انه يبقى سواق ماهر في طريق المطبات، في طريق الحياة ما يكونش المطبات، النقد والتوبيخ والتجريح هيجي لك من اي مكان، ده طبيعي، بس المشكلة مش في النقد اللي جاي لي، المشكلة في ان انا بدرب الولد او الكبير على انه ازاي يواجه النقد. هنقول بعض الحاجات دلوقتي يعني. طيب انا يهمني طبعا ان احنا الولد عنده حاجات حلوه وعنده حاجات وحشه، طبيعي بشر. ايه رايك لو انت جيت وعملت جدول الثواب والعقاب وكتبت الايام وكتبت يوميا كل الحاجات الحلوه اللي بيعملها، وجيت ركزت على الحاجات الحلوه وجيت اتلككت عشان تكتب له الحاجات الحلوه، ان شاء الله خد، كتبت له الحاجه الحلوه، كان مطيع. اول ما قلت له خد جه على طول، هات لي الملح، جاب الملح، هات لي الشاحن، جاب الشاحن، مش عارف ساعد اخوك تعال نجيب له ما اعرفش اللبس بتاعه، جاب اللبس بتاع اخوه. يعني حضرتك اللي بتشغله وبتكتب كمان. ام تيجي تقول لي اصلا انا والله يا دكتور ابني ما عندوش حاجه حلوه خالص. يا شيخه ده انت اللي عينيك فيها رمد، معذره انا اسف، انت اللي عندك قصر نظر. ابنك عنده حاجات حلوه والله، ليه هو ابنك صنع صينيه ولا خلقه ربانيه؟ ده انا اوصيني هيبقى في حاجات حلوه، ما بالك بخلقه ربانيه في احسن تقويم، فاي صوره ما شاء ركبك. فلا ابنائنا زي ما بقول دايما زي مكعبات السكر في كوبايه الليمون، والله هقلب هستمتع بكوبايه الليمون، مش هقلب هشرب الليمون مر، هتشرب ابنك مر. فعنده قدرات ربنا اداها له، عرفت تكتشفها وتنميها وتستثمرها هتبقى الحياه جميله. تطمس على يعني عقل ابنك وقدراته وهتخليها تصدي بدل ما تدربها وتنميها والى اخره. يبقى فكره انه طبعا اولادنا امانه يعني فبالتالي حضرتك اللي تقدر تعمل ده. فبالتالي لما تيجي تكتب تعمل الجدول وبعدين تكتب لي الحاجات الحلوه اللي بيعملها، وكانك بتعمل الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه، السلوكيات الجيده والسلوكيات السيئه. فبالتالي لما تكتب السلوكيات الجيده وتتغاضى عن السلوكيات السيئه اسبوع اثنين، الاسبوع الثالث والرابع اكتب سلوكيات جيده خمسه قصادهم واحد في السلوك السيئه، علشان يعرف انه برضه في سلوك سيء وانه بشر والكلام ده كله، بس انت بتتغاضى وبتنمي الثقه بالنفس والتقبل والتقدير وبتعيد بناء العلاقه بينك وبينه وبيشوف نفسه من اول جديد بشكل كويس. فورقه بالعرض كده واكتب لي فيها كل يوم بيعمل حاجات حلوه، وبعدين حط له نجم على الحاجه الحلوه، والحاجه الحلوه كل نجم ياخد عليها جنيه، والجنيه ده بيبقى عايز يجيب حاجه مثلا يشتريها وبتاع، فبيحقق ذاته ها، ويخطط انه يشتري حاجه ويبقى عنده حاجه عايز يشتريها، فيعمل ارجاء للاشباع وتاجيل للرغبه. لو كل يوم عايز يجيب حاجات ياجل لانه عايز يجيب حاجه كبيره، يعني اللي يقدر يشتري عربيه لعبه ب 200 جنيه يقدر يشتري عربيه حقيقيه ب 200,000 جنيه. نفس الاستراتيجيه بهذا الشكل يعني. تمام. يبقى لو كمان الام اخر النهار بتيجي تقرا الحاجات الحلوه بتاعت الولد، وبعدين الاب بيقراها له، وبعدين الولد كمان بيقراها لو بيقرا، وبعدين اخذ على كل حاجه نجمه، فانا نجم يعني. اعرف النجمه ورمزيتها، نجمه بنت نجمه ولد نجم، نجوم نجم في السماء، النجم الفلاني نجوم على الاكتاف، نجمه في الكراسه، الستار ستار يعني، واخد بالك يعني ليها رمزيه معينه كده وبتاع. ده انا نجم، ده انا نجم يعني كل الحاجات دي. فانا دلوقتي بعيد بناء العلاقه بيني وبينه، وبشوف الحاجات اللي كسرتها بصلحها، بخليه يكتشف ذاته من اول جديد ويحس انه انسان كويس وبيعمل حاجات حلوه ويتقبل ذاته ويشعر بثقته بنفسه. لان انا يوميا بعمل حاجات حلوه كتير جدا انا ما كنتش اعرف، لانه احيانا للاسف بنختزل الانسان احمد مثلا في التلميذ احمد، ونختزل التلميذ احمد في الشهاده المدرسيه، ونختزله في الدرجات فاشعر انه مقدر بقدر الدرجه من 10 او من 100. احمد مش التلميذ احمد، احمد الانسان احمد، عنده جانب جسدي وعنده جانب نفسي وعنده جانب اسري وعنده جانب اجتماعي وعنده جانب تعليمي وعنده جانب مادي وعنده جانب ديني، عنده مجموعه جوانب في الحياه، لكن ما هوش جانب من ضمن الجوانب اللي هو التعليمي مثلا بهذا الشكل يعني. فهو مثلا عنده مشكله في التعلم، وبالتالي بيبقى يعني انت شايفه ان هو يعني النقطه السوداء في الورقه البيضاء. فالله خليك لازم تشوفه نفسه، لان انا قلت قبل كده ان الاسره مراه المجتمع، ان المجتمع ان يعني ايه المراه اللي بينعكس فيها الطفل، فبيشوف نفسه، شوف نفسه بقى وحش ولا حلو، دي المرايه اللي حضرتك هتعكسها للابن وهتقول له الصفات. فارجوك اعمل الجدول ده علشان يشوف نفسه بشكل ايه كويس يعني. طيب انا عايزك بقى يعني ايه، وطبعا يعني الاثابه دي معنويه، برافو شاطر رائع ممتاز على كل حاجه حلوه بيعملها منك ومن الاب ومن الجد او الجد. تمام. وبالتالي ايه الاثابه المعنويه، اثابه رمزيه اللي هي بالنجوم، واثابه ماديه الحاجه اللي هو بيعملها، ممكن اعمل له حفله والى اخره يعني. تمام. طيب في اب وام قلنا مجرد ما الولد يجي يتكلم بس اسكت، بابا عايز اتكلم معاك مش فضيلك، او بيتكلم معاك وانت مثلا زمان كان ماسك الجورنال النهارده ماسك الفيس بهذا الشكل يعني، او مش منتبه معاه. لا، الحوار يا اخوانا زي ما بقول دايما بيحمل في طياته وجدانات ايجابيه رايحه جايه، وكانه في رسائل حب رايحه جايه. ان شاء الله حوار بالكوره يحدفها لك وتحدفها له، ان شاء الله حوار بحاجه كده بتتكلموا فيها. الحوار زي ما قلت لك دايما بيبقى حضرتك يعني قاعدين جنب بعض، قلت لك قبل كده اياك تكون انت واقف وهو قاعد، زهقان من المدرس، دي وقفه المدرس، اياك تكون قاعد وهو واقف، انت مش محقق ولا وكيل نيابه ولا هو متهم. الحوار يبقى انت قاعد وهو قاعد. تبقى ماسك ايد بنتك او ابنك وبتربت على كتفه وعينك في عينه ولغه الجسد وفي تواصل وقاعدين في مستوى واحد والى اخره. يعني الحوار موصل جاد لحراره الحب، ودايما بقول يبقى الود وما بقي الحوار، وانتهى الود وما انتهى الحوار، او يضعف الود وما ضعف الحوار، وانتهى الود وما انتهى الحوار. الحوار حس ابنك باهميته، حاسس انه بابا يعني ساب شغله وساب حياته وقعد يتكلم معاه. الحوار يخليه يحس انه عنده افكار كويسه لما تقعد تسمعه، يحس انه عنده هوايات، يحس انه هو انسان بتعترف بوجوده، بتحقق له ذاته. الحوار هيثبت له ثقته بنفسه، حسسه بتقبله لذاته. يعني من خلال الحوار ده هتنشئ انسان. هياخد افكارك لو انت عندك يعني ما شاء الله يعني كبير وسلوكيات وافكار والى اخره يعني، لكن منين هيكتسب السلوكيات الا من خلال الحوار؟ ومنين هيحس بذاته الا من خلال الحوار؟ طب لو تحاور بقى في قاعده كده وبتاعه وبعدين عرض هواياته بقى، يا سلام. طب لو والحوار ده مثلا جيت سجلته وبعدين شافه بقى وبابا بيحترمني وبابا بيقول له ما شاء الله رائع جدا، والله انت ولد ممتاز، ما شاء الله كل دي حاجات عندك. فالحوار هو اثبات لذات الابن، وكانه الميلاد النفسي للابن، خاصه لما في انصات مش مجرد ايه سماع، والولد بيعرض ايجابياته وهواياته وما شابه يعني. طبعا لا شك انه اقوي الثقه بالنفس للطفل من خلال الحب، ودايما بقول لك نظره حب، بسمه حب، كلمه حب، لقمه حب، قبله حب، لمسه حب، حضن حب، هديه حب، البرنامج الثماني، عبر عمليا عن الحب للابن. في طفل يحس انه محبوب ما يبقاش واثق من نفسه، ده هو محبوب لانه كويس، محبوب لان شكله، يعني محبوب دي معناها انك انت راضي عنه وراضي عن شكله وراضي عن ادائه وراضي عن كذا بهذا الشكل. انا بقول لك انت بتحبه لذاتي لا لانجازاتي، انت بتحبه لانه ابنك نقطه، لكن عشان هو شاطر او شكله حلو او احسن من الناس الله يخليك، ده دي قصه ثانيه، وده غلط، مقارنه سلبيه ظالمه. فبالتالي الحب بيود يعني يحسس الولد انه رائع، انه مش آثم، وانه مش مخطئ، وانه متقبل، وانه انسان يستاهل الحب، فبالتالي يثق ايه في نفسه يعني، على الاقل انه يطمئنه. يا اخي كفايه انه حبك لابنك وتعبئ، ما انتوا كلكم بتحبوا عيالكم انا عارف، بس بتكلم عن التعبير عن الحب، التعبير عن الحب. عارف لما انت بتعبر عن حبك لابنك، لما بتعبر عن حبك لبنتك في حاجه قويه جدا، اول طبعا شوف بتقلل درجات الخوف على اقصى درجه، بتقلل درجات القلق على اقصى درجه. لو في اي بوادر الاكتئاب انت مش هيحصل اكتئاب اصلا يعني. الاكتئاب في عمقه ان ما فيش حب. من الاخر يعني، تمام؟ فنقص الحب ده هو اللي بيتبلور كده في حاله شخص كبير ما بيحبش نفسه ولا بيحب الاخرين، فوصل لمرحله الايه؟ الاكتئاب. يكفي انه الولد لما يحس انه محبوب يديله امان من غدر الزمان. يديله امان من الصحاب. يحس انه بابا وماما واقفين في ظهره، يحس ان ليه حد في العالم، لانه الطفل بيحس ان دول العالم، الابن بيحس ان بابا وماما هو بيته ده العالم يعني، فالعالم بيحبه او العالم بيكرهه. ياه يعني الاب والام والاخوه 7.5 مليار بالنسبه له، اه والله هو شايفهم كده، هو شايف ان ده العالم. هو خرج فين؟ طفل 5 سنين راح فين وجي منين وعرف استراليا وامريكا الجنوبيه وعارف من هو ده العالم بالنسبه له. فبالتالي يا اما العالم بيحبه يا اما العالم بيكرهه. لانه بعد كده لما الشخص بيكبر بقى مكتئب، في عالم بيك، عالم نفسي اسمه بيك، عالم في دراسات الاكتئاب يعني، بيتكلم ان في ثلاثيه بتحصل للمكتئب، انه بيحس ان هو يعني الذات سيئه مش محبوبه، وان العالم مضطهد وما بيحبوش والعالم سيء، وان المستقبل وحش، وبالتالي ممكن ينتحر المكتئب. فبالتالي لما يحس انه محبوب فبيبقى ادي بالنسبه له الاب والام، فبيبدا يغرس حب، فبيخرج حب ويحب يحب نفسه، تمام؟ وبالتالي بيحس ان العالم بيحبه، وبالتالي لانه هو حابب نفسه العالم بيحبه، اذا يتوقع بالتعميم انه المستقبل كمان هيحبه، فيبقى انسان مقبل على الحياه مش مدبر عن الحياه او عايز ينهي وجوده من الحياه يعني. طيب طبعا يعني الطفل احسن حاجه انك تشكل عقله من خلال القصه. القصه زي ما قلت لك قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى مسمي سوره في القران سوره القصص، واغلب القران هتلاقي فيه قصص. ده الخطاب الرباني للبشر يتناسب مع عقليه البشر. طب لما حضرتك كاب وام برضو نفس الاستراتيجيه، ما احنا بنربي اولادنا زي ما ربنا بيربينا، نفس الاستراتيجيه بالقصه. فلما وفي طفل ممكن يفهم عن طريق القصة أكتر من الكلام المباشر، يعني مثلا الأطفال قبل 7 ما بقاش فكرة القيم بقى والإيثار والعدل والصدق والديمقراطية والحق، يعني لا، المسألة بيعرف السلوك الصح والغلط من خلال ايه؟ رد فعلنا بهذا الشكل. فأنا ممكن أوصل له قصة الولد مثلا عادل، الولد العادل، وقصة الولد صادق اللي هو صادق، حتى ممكن نفس تمام، وعرفه انه الولد اللي هو في نفس سنه 5 سنين، او البنت اللي في نفس سنها 5 سنين، بنت فاطمه دي بنت شطوره بتسمع كلام باباها، ولما باباها يقول لها هتعملي كذا تعمل كذا والاخر وبتاع، فهي هتتقمص شخصيه البنت. ده الاطفال بيتقمصوا شخصيه الحيوانات، بانسنوا الحيوانات ويطفوا عليها سمه بشريه، ولذلك كليله ودمنا كلها قصص حيوانات، وبالتالي هو نفسه بيشوف الكرتون على انه حاجه حقيقيه، والقط والفار، وبيشوف الحاجات الكرتون، عشان كده بيحب الكرتون قوي بصون المتحركه. طب بالتالي انا ممكن اشك، مش اشكل عقله، لكن لما اغرس فيه صفات واغرس فيه قيم واغرس فيه مهارات زي الثقه بالنفس من خلال القصه، وما اكثر القصص اللي ممكن انمي بيها، يعني القصص عن الشجاعه وعن البطوله وعن يعني المثابره والى اخره. يعني لما يكون مثلا عندك قصة سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام مع سيدنا عمر بن الخطاب، بص يا حبيبي، كان في يوم من الايام كانوا اطفال بيلعبوا، وبعدين مر عليهم سيدنا عمر بن الخطاب، فاغلب الاطفال او اغلب الاطفال فروا، ما عدا طفل صغير كده اسمه عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ده يعني سيدنا عمر قال له تعالى انت ما فرتش معهم ليه؟ قال له اولا انا لم اخطئ، ثانيا وهل الطريق ضيقة كي اسعى لك؟ انا ما غلطتش عشان اجري. وتاني حاجه بس خدوا بالكم بقى، يعني الموقف ده خلينا نفسره من الناحيه النفسيه بقى. اولا عبد الله بن الزبير بن العوام ده تربيه اسماء بنت ابي بكر، ما هو ما فيش احسن من كده بقى، ما فيش احسن من التربيه دي يعني. تمام، يعني ام بتربي طفل عنده وثق من نفسه، عنده ثقه بالنفس. طب تخيل بقى انه لما الاب بيضرب الابن، فالولد يحس انه دايما غلطان، فبيخاف من الاب، فبيخاف من كل اب. فلما كان خايف من ابوه ويجري منه، لما يجي الاسد اللي جاي فعلى طول بزئير الاسد الفار يجري ويتهرب، نفس الفكره، وكان الطفل خاف من كل ما هو كبير، وخاف من الاب اللي جاي سيدنا عبد الخطاب، وكانه رمز الاب بهذا الشكل. لكن بالنسبه لي عبد الله بن الزبير بن العوام، لا، هو متربي ببيت وتنشئه على الثقه بالنفس، وبالتالي ما عملش غلط علشان يجري. يبدو انه في حوار وفي كلام وفي ثقه بالنفس، وانت عندك حاجات حلوه، فبالتالي اجري ليه؟ ده بشر زيه برضه. وبالتالي سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع الولد بيقول وهل انا اخطات في حاجه عشان اجري؟ وهل الطريق ضيق كي اسعى لك؟ فاستحسن منه الاسلوب ده، وكان حاسس انه ولد ممتاز وهو احسنهم. فبص يا حبيبي، لو انت دلوقتي مثلا في الشارع، وبعدين انت واطفال بتلعبوا زمايلك، وبعدين جه واحد كبير مثلا، هتعملوا ايه؟ هتجري زي الاولاد اللي هم فروا كالفئران، ولا انت هتبقى زي الاسد وهتقف؟ وبعدين انت اخطات في حاجه؟ لا. طب الطريق ضيق؟ لا. طب هتجري؟ لا. وهترد تقول ايه؟ هرد زي عبد الله بن الزبير بن العوام، هبقى نفس الشخصيه نفس النموذج. طيب لا، ده احنا عندنا بقى قصص ايه يعني كتيره جدا جدا. عندنا مثلا ايه؟ قصه الغلام اللي يعني لما سيدنا عمر بن عبد العزيز تولى الخلافه، كان تيجي وفود علشان تهنئه بتوليه للخلافه، فكان في وفد الحجاز، تقدم وفد الحجاز شاب صغير، فسيدنا عمر بن عبد العزيز يعني قال له اما كان من قومك من هو اكبر منك سنا يعني يتقدم المجموعه اللي جايه يعني؟ فالغلام قال له يا امام، المرء باصغره قلبه ولسانه، المرء باصغره قلبه ولسانه، ولو ان المساله بالسن لكان غيرك اولى منك بالخلاف، لان في المجلس في ناس اكبر منك في السن، كانت هتبقى اولى منك بالخلاف. فسيدنا عمر بن عبد العزيز طبعا استحسن برضه كلام الابن وقال له كمل، ده يستاهل انه يكمل، مفوه. وفعلا هم اختاروه صح، وهو عبر عن نفسه صح، وعلمنا كلنا درس. فبالتالي ممكن واحد يكون اصغر سنا ويبقى قائد جدا، سيدنا عبد الله بن يعني سيدنا اسامه بن زيد، ما هو يعني من 13 14 15 16 بيتدرب اهو، و16 17 قائد جيش في كبار الصحابه ابو بكر وعمر. يبقى الرسول بيعلمنا اهو انه ممكن شاب يبقى يعني يبقى قائد بهذا الشكل. طب هو كان قائد على 16 17 فجاه كده، ولا اتدرب من وهو صغير السنين اللي عندنا قاعدين بيلعبوا ببجي وسيلك رود وكروس فاير ومش عارف ايه وبتاع والحاجات دي كلها تمام. لا، يبقى المساله فيها تدريبات من البدايه. لما ابدا احكي له طبعا يعني عشان الوقت، طبعا قصص كثيره جدا جدا، سواء بقى للاطفال ما قبل 7 قصص كرتون او قصص حيوانات او كده، او القصص بعد كده بتاعه الايه النماذج، يعني اللي هي الابطال والصحابه والتابعين والفاتحين ومحمد الفاتح والى اخره. احنا عندنا نماذج والله لو تم انها يعني عملوها مسلسلات وافلام هنستغنى عن ذلك الغثاء، هنستغنى يعني بص هيبقى في نماذج، هيبقى في غرس في الامه، هيبقى في نماذج هتطلع في منتهى الروعه. هتلاقي في اطفال، عندنا اطفال كانوا عمالقه فهيتقمصوا شخصيه الاطفال دول، عندنا مراهقين كانوا عمالقه هيتقمصوا شخصيه المراهقين دول، اسامه بن زيد ومحمد الفاتح والى اخره. عندنا مراهقات كانت عمالقه برضو، سيدة عائشه وفي مرحله برضو كانت ما شاء الله يعني ايه، خذوا دينكم عن هذه الحميراء، كانت عالمه. فلما وعندنا بقى يعني شباب، وعندنا يعني راشدين، وعندنا شيوخ، فعندنا على مستوى السن لهم قصص وتمشي مع قصص مع السن برضو، كل مرحلة ويتحكي لها نفس القصص بتاعتها، أو حتى لو طفل تحكي له قصة كبار كنموذج كقدوة بالنسبة له. القصص بتختزل تاريخ وبتأصل في نفس الأولاد، يعني نموذج إيجابي يحتذى به وممكن يقلدوه بعد كده وبيبقى عايز يكون. أنت مش بتشوف إنه في واحد مثلا في عيلة بيطلع تخصص، العيلة كلها غالبا بتاخد نفس التخصص؟ تاني. مش بتشوف واحد في قرية ممكن ياخد تخصص أغلب القرية بتاخد نفس التخصص؟ مش بتشوف الولد بيحب خاله وخاله مثلا طالع كذا فعايز الولد يطلع زي خاله؟ ده نماذج واقعية أهي. لا ده أنا كمان عن طريق القصة، افرض ما فيش نماذج واقعية في العيلة أو في القرية أو في البلد، لازم أحط له نماذج. إحنا عندنا تاريخ يعني ما شاء الله زاخر بنماذج الأبطال اللي أنا ممكن أحكيها للولد وأنمي ثقته إيه بنفسه يعني. طيب الأطفال قبل 7 سنين بيحبوا اللعب، يعني لعبوا أولادك ابناء 7 حياتهم كلها لعب، تربية باللعب وعلاج باللعب وتعليم باللعب. فبل يعني لو الأم والأب بيقعدوا يلعبوا مع أولادهم، يا يعني بابا ساب كل حاجة وماما سابت كل حاجة وقاعدة بتلعب معايا، ده معنى كده إن أنا محترم وإن أنا كويس وإن أنا مقدر وإن أنا محبوب وإن بتحبني. أيوة عن طريق اللعب هي بتحسسه إنك أنت بالنسبة لها كل حاجة. طب اللعب ده بيقوي القدرات الحركيه وبيقوي القدرات اللغويه، لما نلعب اتوبيس كومبليت ان شاء الله حتى بتقوي القدرات، هتلاقي اسم ولد وبنت وبلد واسم موصله واسم مش عارف ايه بتاع، يعني وسائل المواصلات كلها تبدا بحرف الميم، فبنمي اللغه. طب لو انا هدرب مثلا الانتباه والتركيز والكلام ده كله وانا اعمل موسوعه فيها 100 تدريب عملي لتنميه الانتباه والتركيز، لما الام والاب بيدربوا الاولاد على التدريبات دي بننشط الانتباه والتركيز، انا بنميه جسديا وبنميه عقليا وبنميه نفسيا وبنميه دينيا بحفظ القران وبنميه خلقيا بالقيم والى اخره. يعني لما الولد يعني بنميه، بس خلينا على الاقل حتى في اللعب، من خلال اللعب انا بنمي الجسد وبنمي الناحيه العقليه بالتدريبات والكلام ده كله. يعني وانا بلعب مع ابني بيعبر عن مخاوفه وبيعبر عن صراعاته اللي ممكن تقتل الثقه بالنفس بعد كده، فبالتالي خرجه وهو صغير، ولد ضربه، حاسس انه خايف من كذا، حاسس انه في مدرس مثلا بيتنمر بيه، حاسس انه في ولد بيتحدى او يعني كذا، حاسس انه مثلا حد لما يبدا يتكلم يعبر عن مشاعره ويعبر عن رغباته ويعبر عن مخاوفه نبدا نعالجها، والا تبقى الفيروسات الخفيه اللي بتدمر الثقه بالنفس وشخصيه الانسان مستقبلا يعني. طيب لما بتلعب مع ابنك لعب بتنمي التواصل، يبقى الثقه بالنفس والتواصل كمان. تواصل معناه انه ايه، هيعبر عن نفسه انه هيبدا يتكلم وهيبدا يبقى في مثير واستجابه وهيبقى في مرسل ومستقبل ورساله والاخره، هيبقى ده التواصل اللي احنا ايه هننميه مع الاولاد. علشان التواصل ده عكس بقى خجول وانطوائي وشاعر بالوحده ومش عايز يخرج ومش عارف ايه وبتاع، لازم يتدرب هنا في البيئه دي علشان لما غرسه في المجتمع بعد كده يبقى ايه متدرب بهذا الشكل. مجرد اللعب معاه زي ما قلت لك هيشعروا بالتقدير وبالحب والكلام ده كله. وطبعا بقول للام حاولي ايه تعملي، يعني زي هاتي كرتونه كبيره كده ماشي بتاع الثلاجه او غساله او بتاع كرتونه، وافتحيها افتحيها من ورا خالص وافتحيها من قدام فتحه زي فتحه التلفزيون، وحطي مفاتيح تلفزيون وحاجات زي كده، وخلي ابنك يلعبوا مع بعض وخلي الاولاد واحد واحد كده يخرج، يعني يدخل الكرتونه من ورا ويظهر من التلفزيون اللي هو الكرتونه يعني، ويقدم لك برنامج. خلي البنت تقدم برنامج طبخ، خلي الولد يقدم برنامج رياضه، يقدم برنامج يعني مثلا ايه ديني، خلي يقدم برنامج ثقافي، خلي يقدم برنامج فني، خلي يقدم برنامج يبقى هو احنا بنلعب اهو، بس كمان هو متخيل انه جوه التلفزيون. طب اللي يتخيل نفسه وهو جوه التلفزيون وهو طفل وبيتكلم مثلا يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، او سيداتي انسات، او مش عارف كذا، او اقدم لكم برنامج كذا، او مش عارف طب لو هو قدم البرنامج ده، تخيل اي نجاح بيجي بتخيل. فبالتالي التخيل اللي جواه ده، ده هيخليه بعد كده ممكن يطلع مذيع شاطر، او يطلع محاور، او يطلع مقدم برامج، او يطلع حاجه. انت بتلعب اهو، لكن تغرست الفكره بتاعته ان هو ممكن يتكلم في الاذاعه من غير خوف، ممكن يطلع على مسرح المدرسه من غير خوف، ممكن بعد كده يبقى في لقاء تلفزيوني من غير خوف. هو متدرب على المستوى الخيال، ممكن بعد كده حتى يعني في الامتحانات الشفوي برضه هيتكلم من غير ايه خوف يعني. وكمان ممكن نجيب سبوره جوه البيت ويبقى هو المدرس، بدل ما كل شويه اخدت ايه يا حبيبي النهارده، والواد اخدت ايه النهارده، اخدت بسكوت بالعجوه، يا ابني اخدت ايه في المدرسه يا حبيبي، تمام، المدرس ادانا مش طب ما تجيبي سبوره كده وبعدين الولد يقف عليها وبعدين اشرح لي، هو تلقائيا هيخرج اللي خده النهارده، خلاص تعرفي، وتعالى نقعد نتدرب ونمسح ونذاكر ومش عارف ايه وبتاع يعني على السبور، يلعب دور الايه المدرس واحنا التلاميذ قدامه يعني. ها طيب اول ما بيجوا الضيوف يهرب يدخل جوه، او انتم بتساعدوه، طب ليه ما يبقاش نمثل انه لعبه استقبال الضيوف، وانه الاب مثلا يخبط والام تستقبل الضيف، او الام هي تخبط والاب يستقبل، او انه مثلا الولد الكبير مثلا يستقبل الضيف والكلام ده كله، تمام، وبالتالي يبدا الولد الصغير يتقمص شخصيه الاب والام، وكان في حد منهم بقى خبط على الباب وهو يستقبل الضيف ويسلم ويقعده في مكان الضيوف اللي ما يكشفش البيت، وبعدين يقول له تشرب ايه حضرتك، وبعدين يدخل يجيب له مثلا حاجه. كل ده على المستوى التمثيل اهو، على المستوى الخيال، على المستوى يعني احنا بنمثل اهو، بس ده هيبقى واقعي بعد كده مع التكرار، مع التكرار لما حد يدخل هيبدا هو يستقبل الضيف، وهيبدا مثلا ايه، ولما يقعد سيبه يقعد الا اذا كنتوا بتحكوا اسرار، فمعلش يا حبيبي انا وعمو بنحكي في حاجه سر دلوقتي، معلش اتفضل، ولما هنبقى نتكلم في حاجه عاديه كده هنقول لك تعال. هيتعلم منين؟ دايما بسمع الناس العلماء والكبار ويعني اللي هم كانوا عمالقه في مجالاتهم يقول لك وانا صغير كنت بقعد اسمع بابا وضيوفه كانوا بيتكلموا في حاجات كبيره، فانا كنت قاعد بخزن وبسجل كل النماذج دي، كلام مش عمه وهو بيتكلم وهو واثق من نفسه وهو بيحكي بطولاته، وعمه التاني وهو بيتكلم بكل ثقه، وهم بيقولوا على حاجات كويسه والى اخره، فانا تقمصت شخصيه وكانه دروس مجانيه وهو قاعد منكم بتتكلم، تمام. لكن في اب طبعا بيقول له خد ابنك معاك وخليه يتدرب على الناس ويخرج ويزور الاهل ويزور الاصدقاء، وممكن يروح معاك شغلك مره والى اخره، علشان بس يتدرب على مواجهه الواقع والثقه بالنفس والكلام ده كله. انا بقول له لازم تاخد ابنك وانت خارج، بيقول انا باخده معايا يوميا وانا خارج بالليل، تاخده معاك فين؟ يومين باخده معايا على القهوه، 5 سنين تاخده على القهوه، ما شاء الله هيطلع صاعد واعد واخد بالك في التدخين، وهيطلع ولد ايه يعني طيب. هتكتشف الطاقات الايجابيه اللي جوه ابنك، لان كل ابن جواه عبقري، والعبقري ده محتاج يطلع. نسبه العبقريه بتبقى في سن يعني ايه، يعني اول سنتين بتبقى نسبه العبقريه حوالي مثلا 90%، وبتبدا تقل لغايه لما يبقى 10 سنين نسبه العبقريه تبقى 2% في الاولاد. طب منين كل ده؟ عامل يعني التربيه والمدرسه والعامل التعريه بقى، والتوبيخ والتجريح والنقد واللوم والضرب والكلام ده كله، بنكسر مقاديف الولد وقدراته. لكن هو كل طفل عبقري او مشروع عبقري محتاج انك انت تكتشفه، اللي يطلع فنان، ولا يطلع يعني بيكتب خط حلو، واللي يطلع صوته حلو، واللي يطلع مثلا يحفظ قران، واللي يطلع شاعر، واللي يطلع كذا. فكل الحاجات دي لازم حضرتك ايه تطلعها من جوه الطفل، لان هو ممكن ما يبقاش عارف بيها، والاب والام هم حماه الطاقه النفسيه اللي المفروض تستثمر مش يكسروها ويعدموا الابن يعني. انت دلوقتي ابنك لما تجيب ورقه وتقعد تكتب فيها الايجابيات بتاعته، ذكي وشاطر وسيم ممتاز وطيب وكذا كذا، وتفضل تقرا له الحاجات دي او هو يقراها، وتعلقها بقى اللوحه دي يعني جنب السرير بتاعه وهو هينام. طب ايه رايك لو علقت الشهادات المدرسيه، لو كان في شهادات مدرسيه حلوه؟ ايه رايك لو علقت شهادات التقدير؟ طب ما فيش شهادات تقدير. هتقول لمدرب الكاراتيه خد الشهاده دي واكتبها له، هتقول لمدرس الحساب خد الشهاده دي واكتبها له، هتقول لمحفظ القران خد الشهاده دي واكتبها له. لما الاقي صفات ايجابيه، ولما يلاقي شهادات تقدير، ولما يلاقي شهادات مدرسيه، وقبل ما ينام يبص لها كده على طول، ويبرمج عقله الباطن ان انا مميز، وان انا مقدر، وان انا محبوب، وان انا عندي صفات حلوه، مهما حد قال له غبي وفاشل وضعيف، لا ده انا عندي تاريخ مكتوب، انا عندي ملف قوي للثقه بالنفس من خلال الحاجات دي، اتاكد عليها. يبقى انت كلامك مجرد كلام ايه خارجي ملوش اي معنى على الاطلاق. طبعا بتقبل ابني كما هو شكلا وجسدا ومعلومات، لانه هدية الله ليا فبتقبله، وبحاول لو عنده اي نقاط ضعف زي ما قلت لحضرتك بحاول ان انا يعني اعالجها، وفي نفس الوقت ما قرنوش اي مقارنة سلبية على الاطلاق بغيره، وبهتم بمنظره وبهتم بقدراته الجسدية والعقلية والكلام ده كله، وبدربه على تحمل المسؤولية ان شاء الله من اول ما يرتب سريره لغاية لما يحضر شنطته لغاية لما يقعد يحل واجبه بنفسه. كل دي حاجات بتخليه واثق من نفسه، بالإضافة لأنه طبعا لو في طفل ضعيف عايز ممكن يلعب كاراتيه كونغ فو جودو الكلام ده كله، كل ده هيخليه واثق من نفسه. الموضوع الحقيقة طويل لكن وقت حلقتي انتهى مع حضراتكم، شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.